صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثالثة، هل يكفي الرضا المقارن للعقد أم لا؟ وقلنا يوجد قولان. القول الأول كفاية الرضا المقارن للعقد في صحة بيع الفضول، وهذا ما ذهب إليه المصنف واستدل له بالأولوية. القول الثاني عدم كفاية الرضا المقارن للعقد، واستدل له بالإجماع، ويؤيد ذلك مؤيدان. المؤيد الأول هو لو كان مجرد الرضا كافيا في لزوم العقد لكان مجرد الكراهة كافيا في انفساخ العقد، ولو لم يصرح المالك بفسخ العقد عليكم السلام قولا أو يبرز ذلك فعلا، فلو أن المالك كان كارها أو بعبارة أوضح كان ناهيا الفضول عن العقد ثم عقد الفضول، كان هذا النهي الكاشف عن الكراهة كافيا في البطلان، فإن الكراهة حاصلة حين العقد عليكم السلام الفضولي أو بعده آنا ما. والحاصل أنه لو قلنا بكفاية الرضا المقارن للعقد في صحة بيع الفضول للزم من ذلك كفاية الكراهة المقارنة للعقد أو الحاصلة بعد العقد آنا ما في بطلان عقد الفضول، إلا أن يفكك بين الأمرين ويلتزم بأن مجرد الكراهة لا يوجب فسخ العقد عليكم السلام، بخلاف الرضا فهو إيه
جازة للعاق. إلا أن هذا التفصيل كما ترى. المؤيد الثاني لو قلنا بكفاية الرضا المقارن للعقد في صحة بيع الفضول وأن هذا الرضا إجازة مصححة فلازم ذلك بطلان بيع المكره من أصله حتى لو رضي بعد ذلك المكره بالعقد. كما إذا أكره شخص على بيع داره فمجرد هذه الكراهة توجب بطلان العقد بحيث لو رضي المكره بعد ذلك لم يوجب الرضا صحة العقد والانقلاب أي انقلاب العقد الفاسد إلى صحيح. تم الكلام في هذا التنبيه الثاني. والذي ينبغي أن يقال بأن الصحيح هو ما ذهب إليه جمع من الأعلام كالسيد اليزدي والسيد الخوئي من اعتبار وجود المبرز للرضا في صحة الإجازة سواء كان المبرز لفظيا أم كان فعليا. ولا يكفي مجرد الرضا في تحقق الإجازة والسر في ذلك ما ذكرناه من أن العقد لا ينتسب للمالك إلا بعد إجازته المبرزة بلفظ أو بفعل وأما بمجرد الرضا فلا ينتسب العقد إليه ولا أقل من الشك فلا يشمله عموم أوفوا بالعقود. ولذلك قال سيدنا الخوئي فالمتحصل أنه يعتبر في الإجازة الإبراز بشيء من القول والفعل. جيم 36 صفحة 493. هذا مو من كلام السيد الخوئي، ما أريد أشوف كلام السيد الخوئي مولاي. هذا ناهيك عما ذكره سماحة الشيخ صادق في الدرس السابق من أنه على مبنى المصنف وهو كفاية الرضا، لا يكون البيع بيعا فضوليا أصلا، حتى يكون الرضا إجازة. فتخرج المسألة بالتالي عن بحث بيع الفضولي، كما ذكر ذلك المصنف في صفحة 347 أو 40، صفحة 347 حيث قال: وإن كان الذي يقوى في النفس عدم توقفه على الإجازة، يعني ما دام مكروه بالرضا لا يتوقف على الإجازة، وإن كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه طبعا عن ظاهر الأصحاب عدم توقفه على الإجازة اللاحقة، بل يكفي فيه رضا المالك المقرون بالعقد ويصير البيع لازم بلا حاجة للإجازة. تم الكلام. يحتاج تطبيق أو ننتقل للتنبيه الثالث؟ شو المشكلة؟ المشكلة ما في وقت مولاي، تعطلات كثيرة. توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمر. التنبيه الثالث. قد جعل الله لكل شيء تنبيه ثالث. والكلام في هذا التنبيه في نقطة واحدة، وهي: هل يعتبر في صحة الإجازة أن لا تكون مسبوقة برد المالك أم لا يعتبر ذلك؟ يوجد قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب له المشهور وتبناه المصنف من أنه يشترط في صحة إجازة المالك أن لا يسبقها الرد من المالك، وأما لو رد المالك بيع الفضولي فلا تصح إجازته بعد رده. ويمكن الاستدلال على ذلك بأدلة ثلاثة أشار لها المصنف. الدليل الأول الإجماع المنقول من قبل بعض الأعلام كالسيد المجاهد في المناهل، حيث قال ما نصه: فلو أجاز يعني المالك بعد الرد، يعني بعد ما رد البيع أجازه، لم ينفع ويبقى العقد على بطلانه. والظاهر أنه مما لا خلاف فيه بين القائلين بصحة بيع الفضول، كما أشار إليه في الرياض. من الذي أشار إليه في الرياض؟ والده، لأن هذا ابن بعد خوف. ويلاحظ عليه: أولا منقول، ثانيا محتمل المد ركية، ثالثا لم يثبت الإجماع. الدليل الثاني وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى إن الإجازة تجعل المالك المجيز لبيع الفضولي طرفا من طرفي العقد، فيتحقق بالتالي الربط والارتباط عند حصول الإجازة. سيشمل المالك لو أجاز عموم أوفوا بالعقود، لأن العقد انتسب إليه وارتبط به فيما لو أجاز. هذا المقدمة الأولى وأشار لها المصنف. المقدمة الثانية ثبت في محله كما في صفحة 353 بأن من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطها عن صدق العقد. فمثلا من شروط صحة قبول المشتري أن لا يرد البائع الإيجاب الصادر منه ولا يفسخ إيجابه قبل صدور القبول من المشتري، وإلا فلو تراجع البائع عن إيجابه فقد ارتفع طرف من طرفي العقد، فلا معنى حينئذ لقبول المشتري مع ارتفاع الإيجاب. وكذلك في المقام، فيشترط في صدق العقد والمعاهدة أن لا يرد المالك بيع الفضولي، وإلا فلو رد البيع ارتفع عنوان العقد والمعاهدة، ومع ارتفاع عنوان العقد فلا معنى للإجازة اللاحقة لانتفاء الموضوع وهو العقد. والنتيجة اشتراط عدم رد المالك لبيع الفضول في صحة إجازته، لأنه لو رد فقد ارتفع عنوان العقد، ومع ارتفاعه فلا معنى للإجازة. ويلاحظ عليه، وإن لم يلاحظ المصنف، ويلاحظ عليه كما أفاد اليزدي جيم 2 صاد 209 والإيرواني جيم 2 صاد 273 والخوئي جيم 36 صاد 494 ما حاصله من مجموع كلماتهم 494 ما حاصله. أولا إن عنوان العقد متحقق قبل حصول الرد لأن إجازة المالك مجرد شرط وليست جزءاً من أجزاء العقد كي يقال بأنه مع الرد يرتفع العقد، بل العقد قد تحقق بالإيجاب الصادر من الفضولي والقبول الصادر من الأصيل المشتري الأصيل، فرد المالك لا يرفع عنوان العقد. ومع عدم ارتفاع عنوان العقد فيمكن لحوقه بالإجازة ولو كان المالك قد رد البيع، لكن لو أجاز بعدما رد فيصح العقد لأجل العمومات، أوفوا بالعقود أحل الله البيع ما دام العقد باقيا على حاله ولم يرتفع بالرد. هذا أولا. ثانيا، إن قياس الرد الصادر من المالك على الرد الصادر من الموجب في غير محله، وذلك لأن الرد الصادرة من المالك بعد تحقق عنوان المعاهدة والمعاقدة بخلاف الرد الصادر من الموجب وهو البائع، فإنه لم يتحقق عنوان المعاقدة، فلو تراجع البائع عن إيجابه قبل صدور قبول المشتري فقد ارتفع جزء من أجزاء العقد، فلا معنى حينئذ لقبول المشتري، فالقياس إذن قياس مع الفارق. واضح؟ الدليل الثالث يا مولاي الجليل النبوي المشهور، وهو الناس مسلطون على أموالهم. الدليل الثالث، الأول الإجماع، الثاني المعاقدة المعاهدة عنونا بعنوان المعاقدة لا بأس، الثالث السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم. وبيان هذا الدليل، أولا إن مقتضى قوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم ثبوت حق السلطنة للمالك على ماله. فكل مالك مسلط على أمواله وله حق السلطنة بما يتبع ذلك من آثار. ثانيا وهذا هو المهم، مقتضى حق السلطنة هو تأثير رد المالك في قطع علاقة المشتري بالكتاب الذي باعه الفضولي مثلا. فلو رد المالك بيع الفضولي ترتب على السلطنة انقطاع العلاقة الحاصلة من بيع الفضولي بين المشتري وبين الكتاب. ومع انقطاع هذه العلاقة بسبب الرد فلا يبقى محل للإجازة بعد ذلك، فإن العلاقة قد ارتفعت ومع ارتفاع الموضوع لا معنى للإجازة، والنتيجة هي اشتراط صحة الإجازة بعدم سبق الرد. ويلاحظ عليه كما ذكر المصنف كلمة واحدة فتأمل فقط، قال فتأمل، لكن هذا تأمل حلل. ويلاحظ عليه أولا ثانيا ثالثا كما أشار لذلك اليزدي في الحاشية جيم اثنين من صفحة جيم اثنين صفحة 211، وكذلك الإيرواني جيم اثنين صاد 273. والحاصل أولا لا نسلم بحصول علقة بين المشتري والمبيع وهو الكتاب، إذ لا تحصل العلقة إلا بعد الإجازة والمفروض عدمها، فكيف حصلت هذه العلقة كما هو مدعى هذا الدليل؟ هذا أولا. ثانيا إن قاعدة السلطنة متعارضة في المقام، فكما أن مقتضى السلطنة أن للمالك رد بيع الفضولي، فإن مقتضى السلطنة أن للمالك الإجازة بعد الرد. لأن له حق السلطنة على ماله، فله بمقتضى السلطنة أن يجيز ما قد رده فلا معنى حينئذ لترجيح جانب الرد على جانب الإجازة. ثالثا ذكرنا فيما سبق مرارا بأن دليل السلطنة ليس مشرعا لحكم، وإنما مورد السلطنة هو ما دل عليه الدليل الشرعي، فما دل عليه الدليل الشرعي ثبتت فيه السلطنة، وما لم يدل عليه الدليل الشرعي فلا تجري فيه السلطنة، لأن لا يلزم التشريع والمقام من هذا القبيل، حيث إن حديث السلطنة لا يشرع كون الرد مانعا من صحة الإجازة اللاحقة، بل حديث السلطنة يثبت الحق للمالك فيما دل عليه الدليل، والمفروض أنه لم يدل الدليل على أنه الرد الصادر من المالك مانع من صحة إجازته. إن شاء الله غير واضح الآن؟ واضح. ولذلك قال اليزدي قد مر في المناقشة الثالثة يعني بالخصوص، قد مر من المصنف أن قاعدة السلطنة تثبت نفوذ التصرفات الثابتة بالشرع كالبيع والهبة لا جميع ما أراده المالك، إذ ليست هي مشرعة، يعني ما دل عليه الدليل دليل السلطنة يشمله إلا فلا. تم الكلام بالنسبة للقول الأول. القول الثاني، عدم اشتراط عدم سبق الرد في صحة الإجازة، فلو رد المالك بيع الفضول ثم أجاز بعدما رد صحت إجازته، ويمكن الاستدلال لذلك بصحيحة محمد بن قيس التي سبقت الإشارة إليها في صفحة 353. عن أبي جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة جارية باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت من، فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر يعني المشتري، فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال عليه السلام الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، فناشده الذي اشتراها فقال له خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك، فلما رآه أبوه قال له أرسل ابني، قال لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. وتقريب الدلالة، أولا إن مورد هذه الصحيحة هو الإجازة الصادرة من المالك بعد حصول الرد منه لبيع الفضول، ويشهد لذلك قرينتان.
القرينة الأولى أخذ المالك للوليدة وابنها، حيث قال عليه السلام: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها. فالظاهر أن المشتري قد أخذ الوليدة والجار وابنها، وهذا يعتبر رد. من القرينة الثانية المخاصمة بين المالك وبين المشتري، فإن هذه المخاصمة ثم الاحتكام إلى الأمير عليه السلام خير شاهد على أن المالك قد رد البيع، وإلا فلو لم يرد فلا حاجة لهذه المنازعة والمخاصمة والمحاكمة. هذا أولا. ثانيا، دلت الصحيحة على صحة هذا البيع الفضولي المسبوق بر الرد بعد لحوق الإيجاز، كما يشهد لذلك قول الأمير عليه السلام: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع، يعني حتى يجيز البيع. فتدل هذه الفقرة على أنه يمكن تصحيح البيع بالإجازة وإن سبقه الرد. الشاهد الثاني قوله عليه السلام: فلم الإمام الباقر: فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. فإن قوله أجاز بيع ابنه شاهد على صحة الإجازة وإن كانت مسبوقة بر الرد. والنتيجة عدم اشتراط عدم سبق الرد في صحة الإجازة، عدم اشتراط عدم سبق الرد في صحة الإجازة. وأشكل على هذا الدليل بأن الرد الفعلي أعام من الرد، بمعنى أن أخذ المالك للجارية مع ولدها أعم من أن يكون من باب الرد لبيع الفضولي، إذ لعل أخذه للجارية لأجل المطالبة بالثمن، فإن الفعل دليل لبي ليس له لسان كي يكون الرد الفعلي، أو كي يكون أخذ الجارية كاشفا عن الرضا، كاشفا عن الرد، كي يكون الأخذ للجارية كاشفا عن الرد، بل قد يكون الأخذ للجارية لأجل المطالبة بالثمن. فلا يكفي إذن، فلا تصلح الرواية إذن للاستدلال بها على صحة الإجازة بعد سبقها بر الرد، إذ لم يحرز أن مورد الرواية الرد، وأن المالك قد رد بيع الفضولي، لا نعلم أنه رد بمجرد أخذه أو بمجرد مخاصمة.
صمت فلعل أخذه للجارية أو مخاصمته عند الأمير لأجل المطالبة به. تمام. إن قلت قلت. أبيات الدعاء بيتين مختصرين جدا حتى نختم هذه هذا التنبيه برمته. إن قلت بأن الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة. وقد صرح الأعلام بتحقق الفسخ بالفعل في العقود اللازمة. هل يقال بتحقق الفسخ في بيع الفضولي بمجرد الفعل؟ فكما أن الفعل في العقد اللازم يوجب حصول الفسخ في بعض الحالات، فكذلك الفعل في البيع الفضولي في المقام يوجب حصول الفسخ، وهذا من قبيل ما لو وطأ المالك البائع الجارية التي باعها مع أن له خيار، فوطئه للجارية التي باعها قالوا بأنه يوجب انفساخ البيع، لأن الوط يكشف عن الرد والفسخ، مع أنه أعان، إذ لعل المالك وطأ الجارية حراما ولا يريد فسخ البيع. وكذلك لو اعتق المالك العبد أو الجارية في وقت خياره، حيث قالوا بأن عتقه يكشف عن فسخه للعقد، مع أن عتقه قد يكون من باب الفضولي، فأعتق ملك غيره فضولا لا أنه فسخ العقد. هذا إن قلت. قلت فرق بين الموردين، فإن الواط والعتق من لوازم الملك، إذ لا وطأ إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك، وبناء على ذلك فلا بد أن نلتزم بأن المالك إذا وطأ الجارية التي باعها في زمان الخيار، أو اعتق العبد أو الجارية الذي باعه في زمان الخيار، فوطئه أو عتقه يكشف عن فسخه للعقد، لأنه لا وطئ إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك، فلا بد أنه قد رجع العبد أو الجارية آنا ما قبل الوط وقبل العتق لملك البائع. وهذا لا يتحقق في محل كلامنا وهو الرواية، لأن مجرد أخذ الجارية وولدها لا يتوقف على الملك ولا يضر، لأنه لأجل المطالبة بالثمن. والمتحصل أن هذه الصحيحة غير تامة الدلالة بحسب رأي المصنف ونظره لإثبات
صحة الإجازة وإن كانت مسبوقة بالرد. فإذا لا بد من تأويل الرواية أو طرحها. ونبقى على الأدلة الثلاثة السابقة للقول الأول. تتمة الكلام غداة غد، والحمد لله رب العالمين.